بسم الله الرحمن الرحيم. تميم للإنتاج الإعلامي تقدم.
الله أكبر الله أكبر
الله
أجيبوا نداء الله يا من في الأعمال منهمكين وعلى المكاتب جالسين، أجيبوا نداء الله أيها الآباء أيها الأمهات، أجيبوا نداء الله، ربوا أولادكم على الصلاة، أقيموا الصلاة.
صلاتك قبل مماتك.
كيف حالك إذا هجم عليك هادم اللذات ونزلت بك السكرات، فعند ذلك تظهر الأسف والحسرات.
يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون.
قبل مماتك.
الصلاة
ودعت بعدها الحياة وصرخت أختها باكية: أختي أختي، لكن البكاء لا يغني شيئا.
وإذا به يجد التراب للقبر أصبح نارا تلظى، رجع مذهولا إلى أمه فقال لأمه: أماه أخبريني عن أختي، ما هو أمرها؟
فإن ذلك بسبب ما رأيناه من سوداد وجه والدتنا. يا شيخ، إن سبب ذلك أن والدتنا لم تصلي لله ركعة.
وقلت: والآن ماذا تتمنى؟ فقال: أتمنى أن أحضر الصلاة مع الجماعة في المسجد.
هيا الصلاة.
صلاتك أخي المسلم، صلاتك قبل أن لا يغني أحد عنك من الله شيئا، ولا يتحمل وزرك، ولا يجادل الله فيك، ولا يدفع نقمته إذا حلت بك يوم لا ينفع مالك ولا جاهك ولا سلطانك ولا أولادك، قبل أن تندم حيث لا ينفع الندم، قبل مماتك، قبل مماتك.
كيف حالك إذا أتاك منكر ونكير؟ كيف حالك إذا قيل لك:
ما سلككم في سقر؟
وتقول حينئذ:
لم نك من المصلين.
فالموقف رهيب والحساب عسير، يوم يتمنى المجرم يومئذ لو كان ترابا، أو يفتدي نفسه بأهله وأمواله، ولكن هيهات.
وسقر موعد من لم يصلي يا عباد الله.
وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19.
صلاتك قبل ممات. صلاتك قبل ممات.
قبل ممات.
قبل ممات.
هيا
أخي، تذكر أنك في قوتك وشبابك، فلما الجحود والنكران؟ ولما التنكر والعصيان؟ ألم تسمع بقصة جارك الذي فاجأه الموت وهو لاه ساه غافل؟ ألم تسمع بقصة صاحبك الذي أقعد بسبب حادث؟ ماذا يتمنى الآن لو سألته؟
الوقت عصرا، الساعة 4:30 من بعد عصر يوم الجمعة، أحدهم يتحدث إليكم: العمر 38، المهنة عامل، يحمل البضائع، يشيل بضائع في الأسواق، وهو يمشي حاملا بضاعة ودخل متجرا تجاريا سقط عليه الجدار، فسقط الجدار على ظهره فأصيب مخيخه، فأصيب جسمه بالشلل التام، لا يستطيع الحركة ولا المشي، يتحرك على عجلات، لا يستطيع التحكم أكرمكم الله في البول والبراز، كأنه رضيع. إذا رأيت وجهه لا تسعك الدنيا، تصغر أمام ناظريك، رأيته يتحرك، فلما رآني للمرة الثانية أراد أن يقوم ليقبلني ولكنه لا يستطيع. إذا أراد أن يتبرز أكرمكم الله فلا بد أن يجلس على السرير 3 ساعات ولا يمكن أن يخرج برازه إلا بما يسمى بالتحاميل. ناهيك أنه لا يخرج هذا الفضلة إلا بعد عرق غزير وألم رهيب. سألته كم لك من الأولاد فقال 3، فقلت له ماذا كنت تتمنى؟ قال كنت أتمنى أن أعيش مستورا وأعيش أولادي وآكل لقمة حلال. وقلت والآن ماذا تتمنى؟ فقال أتمنى أن أحضر الصلاة مع الجماعة في المسجد.
هيا الصلاة
صلاتك أخي المسلم، صلاتك قبل أن لا يغني أحد عنك من الله شيئا، ولا يتحمل وزرك، ولا يجادل الله فيك، ولا يدفع نقمته إذا حلت بك يوم لا ينفع مالك ولا جاهك ولا سلطانك ولا أولادك، قبل أن تندم حيث لا ينفع الندم، قبل مماتك، قبل مماتك.
إذا هجم عليك هاذم اللذات كيف حالك؟ إذا هجم عليك هاذم اللذات ونزلت بك السكرات، فعند ذلك تظهر الأسف والحسرات. كيف حالك إذا يبس الأعضاء واللسان ولن تستطيع أن تقضي الصلوات، وهم يقولون لك قل لا إله إلا الله ولا تستطيع لأنك اشتغلت عن طاعة الله بالمعاصي، فثقل لسانك ولا تستطيع لذكر الله. كيف حالك إذا صرت في اللحد وحدك؟ كيف حالك إذا صرت في اللحد وحدك وفارقت الأهل والأصحاب والجيران، فارقت البلوت والكنكان وليس عندك إلا عملك؟ كيف حالك إذا جاورت الديدان والهوام؟ كيف حالك يا تارك الصلاة إذا واجهت الحساب وانقطعت منك الأسباب؟ كيف حالك إذا أتاك منكر ونكير؟ كيف حالك إذا قيل لك
ما سلككم في سقر
وتقول حينئذ
لم نك من المصلين؟
فالموقف رهيب والحساب عسير، يوم يتمنى المجرم يومئذ لو كان ترابا، أو يفتدي نفسه بأهله وأمواله، ولكن هيهات هيهات بعد أن بعدت عليك الشقة.
حادثة غريبة يا عباد الله، لقد وقع حادث ومات فيه شابان وبقي ثالث، فيقول له الضابط: قل لا إله إلا الله، ويقول: هو في صقر، هو في صقر، هو في صقر، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول هو في صقر، وصقر موعد من لم يصلي يا عباد الله.
وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19.
كيف حالك إذا كنت في واد من أودية جهنم، قعره بعيد وحره شديد؟ كيف حالك يا تارك الصلوات ويا مكبا على المعاصي والغفلات؟ كيف حالك إذا انشقت السماء بالغمام، ونزل الملائكة الكرام، وعظم الزحام، وطال القيام، وعريت الأجسام، وكثر البكاء والصياح؟ كيف حال أهل المعاصي والآثام إذا وضع الميزان، إذا وضع الميزان وشاب الولدان وتغيرت الألوان؟
يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون.
ونودي على تقسيم الصحائف بالشمائل والأيمان، فحينئذ تظهر النتيجة ويتبين لهم من أين هم، هل من أهل الفردوس الأعلى الذين ينعمون بالنعيم المقيم، أم هم من أهل الجحيم الذين يعذبون بما فيها من الأنكال والمقامع والسلاسل والحميم والزمهرير والزقوم والصديد؟ فانتبهوا رحمكم الله، فانتبهوا رحمكم الله لأنفسكم قبل أن تواجهوا الحساب وما بعده، وانتبهوا قبل نزول الموت وما فيه، وإن الموت لقريب، والله ثم والله لا نعلم متى ينزل بنا هذه اللذات حتى ناخذ لهبة والاستعداد.
صلاتك قبل مناتك. أختي المسلمة، يا من أضعت وقتك في غير طاعة الله لهثا وراء الموضات والأزياء والمكياج، يا من أضعت فرض الله وتهونت فيه، أيتحمل هذا الجسد الذي طالما اعتنيت به لفح النار وعذاب وغضب الجبار؟ عودي أخية، عودي أخية. قبل الغروب استيقظت من نومها متكاسلة، نظرت إلى الساعة، لم يبقى على أذان المغرب سوى دقائق، قامت مسرعة وتوضأت على عجل وصلت العصر، نقرتها كالعادة نقر الغراب، وما أن فرغت منها حتى أذن لصلاة المغرب جلست قليلا في مصلاها، ثم قامت متثاقلة لتصلي صلاة المغرب نقرا كما فعلت بصلاة العصر، وما إن فرغت منها حتى تنفست الصعداء وكأنها ألقت عن كاهلها حملا ثقيلا. وصدق الله.
وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
طوت سجادتها ثم جلست تفكر ماذا تصنع، تذكرت إنها اليوم مدعوة إلى حفل عشاء تقيمه إحدى صويحباتها بمناسبة تخرج أخيها من إحدى الجامعات الغربية. انطلقت إلى غرفتها لتستعرض كل ما لديها من ثياب وحلي وإكسسوارات، ثم وقفت أمام المرآة طويلاً لتختار التسريحة المناسبة والألوان المتناسقة من أنواع المكياج والأصباغ، حتى إن بشرتها لتكاد تصرخ من الضيق لكثرة الأصباغ التي أغلقت جل مسام وجهها. وفي هذه الأثناء ارتفع صوت المؤذن مناديا لصلاة العشاء. نظرت إلى الساعة، ما أسرع الوقت، ثم قالت في نفسها: أصليها آخر الليل بعدما أعود. وحان وقت الخروج، فلبست عباءتها الناعمة المخصرة ونقابها الواسع الذي اختارته بعناية، وامتطت سيارتها الفاخرة مع السائق الأجنبي ترافقها أختها التوأم. لقد كانت تتطلع إلى قضاء ليلة ممتعة صاخبة مع صويحباتها. وفي الطريق: يا إلهي، ما الذي حدث؟ طلبت من السائق أن يتوقف قليلا ويتنحى جانبا. سألتها أختها في دهشة: هل استجد أمر أم أنك نسيت شيئا في البيت؟ لكنها لم تجب، وقد اغرورقت عيناها بالدموع ووضعت يدها اليمنى على قلبها. سألتها أختها للمرة الثانية بصوت مرتفع: ما بالك يا أختاه؟ هل تحسين بشيء؟ قالت بصوت ضعيف مرتعش وقد ألقت برأسها على فخذ توأمها: لا أدري، ولكني متعبة. وصمتت برها، ثم قالت: إنني يا أختاه أخاف الموت. هل سنموت حقا؟ هل سأفارقك وأدفن وحدي يا من شاركتني الرحم وساعة الولادة؟ طلبت منها أختها أن تكف عن هذا الكلام، فهي ما تزال في عز شبابها. وفجأة صرخت وقالت: سأموت الآن، إني أرى ما لا ترين، إني سأبتعد عنك وأنا بجوارك، وسينخلع ثوبي من جسدي وأنا التي لبسته للتو. فبكت أختها بكاء هستيريا، وباتت مشلولة الفكر، مسلوبة الإرادة، لا تدري ماذا تصنع. وأقبل السائق مسرعا ليستطلع الأمر ويستفسر عن سبب البكاء، فلم يجد جوابا. وفي اللحظات الأخيرة نظرت إلى توأمها نظرة مودع وقالت بصوت متحشرج: أختي، رغم عجهيتي وتكبري عليك، إلا أني أطلب منك طلبا، فكما تعلمين أني مقصرة في صلاتي، متساهلة في أمر ديني، فأكثري لي من الدعاء عسى ربي أن يرحمني. فشهقت شهقة وادعت بعدها الحياة، وصرخت أختها باكية: أختي، أختي. لكن البكاء لا يغني شيئا. وفي اليوم التالي جيء بها وهي محمولة على الأكتاف لتوارى في بيتها الجديد. فلم تغرب شمس ذلك اليوم إلا وهي وحدها رهينة التراب، قد فارقت الأهل والأحباب وغابت الشمس.
يا ويل من ضيعت الصلاة، يا ويل من ضيعت الصلاة، يا ويل من ضيعت الصلاة. فلا إله إلا الله أختي المسلمة، هل تذكرت إذا قربت خمس قطع؟ هل تذكرت إذا جدلت الجدائل خلف الظهر؟ هل تذكرت أختي المسلمة إذا ثقل لسانك وبكى عليك أصغر أبنائك؟ تريدين أن توصين، تريدين أن تقولي: أريد أن أقبل بني، أريد أن أتكلم مع ابنتي، أريد أن يشتهون، فلا إله إلا الله على هذه الحالة التي سوف تمر علينا وعليك يا أختي المسلمة. يا أختي المسلمة اليوم تجلسين فرحة مبسوطة ضاحكة مسرورة مع زوجك، تلاعبين أطفالك، وغدا تجلسين وحيدة فريدة في القبر. اليوم تلبسين أجمل الثياب، وغدا تلبسين الأكفان. اليوم تضحكين، وغدا والله ربما في القبر تبكين. اليوم تعيشين وتنامين على السرير، وغدا تنامين في التراب، وغدا تنامين في التراب. اليوم تجلسين تأكلين من النعم، وغدا أنت تؤكلين من الدود. الدود يأكل هذه العيون ويتغذى على الجسد. فلا إله إلا الله أختي المسلمة، هل من قلب يخشى؟ هل من عين تدمع؟ هل من أذن تسمع؟ والله لو خوطب بالقرآن جبل لتصدع، والله لو خوطب الجبل بهذا القرآن لتصدع. يا أختي المسلمة، هل تذكرتي أنت الآن تستحين أن يرى زوجك عورتك؟ لا إله إلا الله، أنت الآن تستحين أن يرى الزوج عورتك وهذا مباح، فكيف إذا وقفت بين يدي الله الأقدام حافية والأجسام عارية والأبصار شاخصة وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما؟ يا ويل من هجرت القرآن، يا ويل من ضيعت الصلاة، يا ويل من ضيعت الصلاة، يا ويل من ضيعت الصلاة.
صلاتك قبل مماتك.
هذه ذكرتها مجلة المجتمع عن الشيخ عبد الحميد البلالي، قال لي صاحبي: كنت في مصر أثناء أزمة الكويت، وقد تعودت عندما كنت في بلدي أن أدفن الموتى حتى عرفت بذلك. قال: فاتصلت بي إحدى العوائل طالبة مني دفن أمهم التي توفيت، فذهبت إلى المقبرة. ذهب إلى المقبرة وانتظرت عند مكان غسل الموتى، وإذا بي أرى أربعة نساء محجبات يخرجن مسرعات من مكان الغسل وكأنهن مذعورات، ولم أسأل عن السبب، عن سبب خروجهن بهذه الصورة، لأن ذلك أمر لا يعني بي. وبعد ذلك بفترة وجيزة خرجت المرأة التي تغسل الأموات و نادتنا لحمل الجثة، فدخلنا نحو 11 رجلا وحملنا الجثة لثقلها. قال: ولما وصلنا إلى فتحة القبر وكعادة أهل مصر، فإن قبورهم مثل غرف ينزلون من الفتحة العلوية بسلم إلى قاع الغرفة حيث يضعون موتاهم دون دفن أو إهالة للتراب. فتحنا الباب العلوي وأنزلنا الجثة من على أكتافنا، وإذا بها تنزلق وتسقط منا داخل الغرفة دون أن نتمكن من إدراكها. قال: فوالله لقد سمعت قعقعة عظامها وهي تتكسر أثناء سقوطها. قال فنظرت من الفتح وإذا بالكتم ينفتح قليلا فيظهر شيء من العورة، فقفزت مسرعا إلى الجثة وغطيتها ثم سحبتها بصعوبة بالغة إلى اتجاه القبلة وخرجت مسرعا إلى الأعلى وأغلقت باب القبر. وبعد وصولي إلى الشقة اتصلت بي إحدى بنات المتوفاة واستحلفتني أن أخبرها ما جرى لوالدتها أثناء إدخالها للقبر، فأردت أن أتهرب ولكنها أصرت علي. وبعد أن أصرت أخبرتها، فإذا بها تقول لي: يا شيخ، عندما رأيتنا نخرج من مكان الغسل مسرعات، إذن هل أربع النسوة اللاتي خرجن مسرعات هن بنات المتوفى؟ قال: عندما رأيتنا نخرج من مكان الغسل مسرعات مذعورات فإن ذلك بسبب ما رأيناه من اسوداد وجه والدتنا. يا شيخ، إن سبب ذلك أن والدتنا لم تصلي لله ركعة وأنها ماتت وهي متبرجة.
صلاتك قبل مماتك.
ألم تسمعين أمة الله بقصة تلك المرأة التي ذكرها الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الكبائر؟ عندما دفنها أخوها سقط عليه بعض الأشياء في القبر فأراد وعاد لكي يبحث عنها. يقول: فلما حرك التراب قليلا وإذا به يجد التراب للقبر أصبح نارا تلظى، رجع مذهولا إلى أمه فقال لأمه: أمه أخبريني عن أختي، ما هو أمرها وما هو شأنها؟ لقد وجدت قبرها كذا وكذا. قالت الأم: إن أختك صالحة وطيبة وما عهدت عنها فجورا. قال أماه: أخبريني الخبر، أخبريني الخبر، لا بد أن وراء ذلك شيئا. قالت الأم: إن أختك لم يكن عليها شيء من الملاحظات إلا شيء واحد، إلا شيء واحد، ما هو يا ترى؟ قالت الأم: كانت أختك تؤخر الصلاة عن وقتها.
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
خلف يعني نشأ جديد، يعني ناس يجون مهمتهم يعني وأبرز صفاتهم أنهم ما يحبون الصلاة، وهذا موجود الآن إلا من رحم الله. ما من بيت إلا وفيه معركة بين الأب وبين الأولاد في الصلاة. الأب يبغى طاعة الله والأولاد ما يبغونها أبدا. إذا دعاهم إلى الصلاة كان يضرب وجيههم بحذين، ما يبغون الصلاة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة وإيش؟ اتبعوا الشهوات. إذا مباراة يروح من قبل العصر يربع لها حتى يجي علشان يلعب كرة، وهي الكرة تعب من الصلاة، لكن هذه صلاة إبليس، هذه طاعة للشيطان، لكن الصلاة ثقيلة. واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. لما نزلت هذه الآية قال محمد صلى الله عليه وسلم لجبريل، قال: أو تضيع أمتي يا جبريل من بعدي الصلاة؟ معقول إن أحد مسلم يضيع الصلاة؟ قال: يأتي أقوام في آخر الزمان يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا درهم عنده خير من صلاته. الآن تركوها بلا درهم ولا ريال، لا حول ولا قوة إلا بالله، إن لله وإنا إليه راجعون. فهذه العبادة جاءت في دين الله لازمة ومأمور بها ومحظوظ عليها، وببيان أنها فرق بين المسلم والكافر. يقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول: بين الكفر، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة.
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا.
قال ابن مسعود رضي الله عنه: ليس معنى أضاعوها تركوها بالكلية، ليس معنى أضاعوها تركوها بالكلية، ولكن أخروها عن أوقاتها. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: هو أن لا يصلي الظهر حتى تأتي العصر، ولا يصلي العصر إلى المغرب، ولا يصلي المغرب إلى العشاء، ولا يصلي العشاء إلى الفجر، ولا يصلي الفجر إلى طلوع الشمس. فمن مات وهو مصر على هذه الحالة ولم يتب أوعده الله بغي. وما أدراك ما غي؟ وما أدراكم ما غي؟ هو واد في جهنم بعيد قعره شديد حره. عباد الله، ورد في الأثر المروي عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت فقد خاب وخسر. قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وكذلك ويل واد في جهنم لو سيرت به جبال الدنيا لذابت من حره. هذا للذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. أجل، كيف الذين لا يصلون بالكلية؟ يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله توعد الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، توعدهم بويل. وروى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قال: كان نبينا صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فيقص ما شاء الله أن يقص. وإنه قال لنا ذات غدات: إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما إن بعثا بي، وإنهما قالا لي انطلق، وإني انطلقت معهم، وأنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بالصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة على رأسه فيثلغ رأسه فيتهدهده الحجر، أي فيتدحرج، فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود إليه فيفعل به مثل ما فعل به في المرة الأولى. قال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، ما هذا؟ يسأل الملائكة، فأخبراه أنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، فهذا عذابه في البرزخ إلى يوم القيامة. وفي حديث البزار قال: ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم على قوم ترضخ رؤوسهم بالصخر، كلما رضخت عادت كما كانت ولا يفتر عنهم من ذلك شيء. قال: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين ثقلت رؤوسهم عن الصلاة. قال: هؤلاء الذين ثقلت رؤوسهم عن الصلاة. قال: هؤلاء الذين ثقلت رؤوسهم عن الصلاة. عباد الله، هذا عذابهم في البرزخ، هذا عذابهم في البرزخ. أمة الإسلام، إن الصلاة اليوم قد خف ميزانها عند كثير من الناس، إن الصلاة اليوم قد خف ميزانها عند كثير من الناس، وهي الركن الثاني بعد الشهادتين، وهي التي فرضها الله من فوق سبع سماواته على رسوله صلى الله عليه وسلم بدون واسطة. قد خف ميزانها عند كثير من الناس فتهاونوا بها، فمنهم من يخل بشروطها وأركانها وواجباتها فلا يأتي بها كاملة، ولا يهتم بها، ولا يتعلم ما يلزم لها، فربما يخل بشرط من شروطها أو ركن من أركانها فلا تصح صلاته، ويستمر على هذه الحالة يظن أنه يصلي وهو لا يصلي. وقد رأى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ولا يطمئن في صلاته، فقال: ارجع فصل فإنك لم تصلي. ومنهم من يتهاون بالصلاة مع الجماعة، والتهاون بالصلاة مع الجماعة من علامات النفاق، والمنافقين قد توعدهم الله بالدرك الأسفل من النار. ومن ترك الجماعة
ومن ترك الصلاة مع الجماعة من غير عذر شرعي فقد ارتكب جرما عظيما واستحق عقوبة شديدة في الدنيا والآخرة. بل ذهب جمع من العلماء إلى عدم صحة صلاته التي صلاها وحده من غير عذر. واليوم وللأسف الشديد كل مسلم يغار من الناس تساهلا عظيما. واليوم وللأسف الشديد يرى كل مسلم غيور يرى من الناس تساهلا عظيما في الصلاة مع الجماعة، فمنهم من لا يرى في المسجد إلا في رمضان، وبئس القوم قوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. ومنهم من لا يرى في جميع العام وهو يسكن في جوار المسجد، يخرج من بيته لأعماله الدنيوية ولا يخرج من بيته لأداء الصلوات في المسجد، وهو يسمع النداء 5 مرات في اليوم والليلة. والبعض من الناس يصلون ولكن في بيوتهم أولادهم وإخوانهم لا يعرفون المساجد ولا ينكرون عليهم، بل يتركونهم في البيوت يآكلونهم ويشاربونهم ويجالسونهم وهم لا يصلون. ومعروف لدى الجميع، والذي لم يعرف فليعلم، الذي لا يصلي كافر، الذي لا يصلي كافر، الذي لا يصلي كافر، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق الذي قال وهو لا ينطق عن الهوى: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر.
ويلزم بكفر الإنسان التارك للصلاة أحكام شرعية. أولا أنه إذا يستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل، وقتله رده، ما هو حد. فرق بين من يقتل حد وبين من يقتل رده. من يقتل حد كمن يقتل قصاص أو يقتل في مثلا رجم، هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مدافن المسلمين لأنه مسلم، ما كفر ولا خرج من الدين بهذه الجريمة التي اقترفها، وإنما هو صاحب كبيرة تحت مشيئة الله في الدار الآخرة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، ولكن بإسلامه لا بد له من نهاية إلى الجنة. أما تارك الصلاة فإنه يقتل، ولكن لا يقتل حدا، يقتل ردة، لأنه كافر مرتد عن دين الله وينفني عنه أحكام المسلمين، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مدافن المسلمين، وإذا دفن لا يوجه للقبلة لأنه ليس من أهل القبلة. الآن المسلم إذا مات يوجهون به القبلة، ليه؟ ما معنى القبلة بالذات؟ شفتوا يمكن قبور اليهود والنصارى، أنا رأيت القبور حق اليهود شفتها في نجران، ما هم موجهين للقبلة، قبورهم واحد كذا وواحد كذا وواحد كذا مخربطة حلوسة، ما لهم قبلة. لكن أهل الإسلام قبورهم كلها متجهة إلى الله لأنهم من أهل القبلة، فتارك الصلاة ليس له قبلة. طيب ماذا نصنع به؟ قالوا يربط كما تربط الدابة، إذا مات حمار في القرية هم يقبرونه يكفنونه ويصلونه. والله إن تارك الصلاة ألعن من الحمار، والله يوم القيامة إنه يتمنى أن الحمار، يوم يقول الله للخلائق كلها هذه الحيوانات تكون تراب، فيقول يا ليتني كنت ترابا، ليتها كان ثأر ولا بقرة ولا حمار. لكن ما يصير هكذا، والله يقول الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، ويقول عز وجل: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام، يعني كالبقر، بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فهذا يسحب الحمار، يسحب حتى تأكله الذئاب في طرف الوادي، ولكن الإنسان قالوا يسحب لا يحمل، لا يشل على رقبة، ليش تشله عدو الله كافر؟ يسحب ولكن لا يترك للذئاب تأكله. ليش؟ قالوا لأن الذئاب لو أكلته لشبقت، لأن طعم الإنسان لحمه طعم ما هو مثل لحم الحمار لذيذ، فإذا ذاقته الذئاب والسباع لفتكت بالناس واعتدت عليهم وأصابها الشبك، فلا، يدفن في الأرض يحفر له ويوارى جدده ويكب على وجهه، ما يوجه لا القبلة ولا يوجه، يكب على وجهه والعياذ بالله. وبعدها إذا ترك الصلاة قبل ذلك فإن امرأته تحرم عليه بدون طلاق، لأن الطلاق بين المسلمين، أما الكافر إذا كفر وارتد عن دين الله انفسخ العقد. العقد مبني أصلا بين الرجل وبين المرأة على إيش؟ على الإسلام. ولهذا لو جاءك أحد يخطب بنتك وأعطاك ملايين الملايين وهو كافر يهودي ولا نصراني ما تزوجه أبدا. ليش؟ كيف تعطي بنتك نصراني ولا يهودي؟ وكذلك تارك الصلاة هو مرتد عن دين الله في حكم اليهودي أو النصراني أو الملحد، بمجرد ما يثبت لك أنه ترك الصلاة وأنه ارتد عن دين الله، أولا تحرم عليه زوجته ويلزمك شرعا أخذ بنتك، وإذا تركت أختك أو بنتك تحت بطنه وهو كافر مرتد لا يصلي فإنما ترضى بأن تأتي زوجتك أو بنتك الفاحشة، لأنها تركب حرام ويجين أولادها أولاد زنا وأنت راض تسمع أيها الإنسان. فلا ينبغي لمسلم أن يصنع أو يعلم هذا الأمر ويترك عرضه تحت كافر أو مرتد عن دين الله عز وجل. فما في شيء في الدين تركه كفر على الإطلاق إلا الصلاة.
يقول شخص تارك للصلاة عارف بوجوبها، يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا رسول الله، ويعترف بأنه مخطئ، يسمع الأذان ولكنه لا يصلي، وقد سمعت من بعض العامة بأنه كافر، والآخر يقول بأنه مؤمن عاصي، وما الفرق بين المسلم والمؤمن؟ وفقكم الله إلى ما فيه الخير، إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين.
هذه المسألة من المسائل الهامة التي يجب العناية بها، وذلك أن هذا الرجل الذي كان يترك الصلاة وهو معترف بوجوبها ولكنه يسمع الأذان ولا يصلي كما في السؤال،
لا،
إن كان يترك الصلاة مع الجماعة فإنه ليس بكافر، وإنما يكون إذا تركها مع اعتقاده بوجوبها يكون فاسقا عاصيا لله ورسوله، لأن وجوب صلاة الجماعة ظاهر في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنه إذا تركها لا يكون كافرا. أما إذا كان يترك الصلاة بالكلية لا يصليها وحده ولا مع الجماعة، فهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، والصواب من أقوالهم أنه يكون كافرا كفرا مخرجا عن الملة، وذلك لدلالة الكتاب والسنة على كفره. ونحن نذكر الآن بعض هذه الأدلة لأن حصرها لا يمكن في مثل هذه الحلقة.
لا.
فمن دلالة القرآن على كفره قوله تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن. فإن قوله وآمن يدل على أنه قبل ذلك حين إضاعته الصلاة ليس بمؤمن، ومن لم يكن مؤمنا فهو كافر، إذ لا واسطة بينهما، كما قال الله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وكذلك قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فإن هذه الآية الكريمة تدل على أن المشركين إذا تابوا من الشرك بأن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة كانوا إخوانا لنا في الدين، لأنهم كانوا حينئذ مؤمنين، والمؤمنون إخوة. ومفهوم الآية الكريمة أنهم إذا لم يتوبوا من الشرك أو لم يقيموا الصلاة أو لم يؤتوا الزكاة فليسوا إخوة لنا في الدين، وهذا يعني أنهم كفار. فإذا لم يتوبوا من الشرك فهم كفار بلا شك، وإذا تابوا من الشرك ولم يقيموا الصلاة فإن مفهوم الآية الكريمة يدل على أنهم كفار على ما قررناه.
لا.
وإذا تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فإن مفهوم الآية الكريمة أيضا يدل على أنهم كفار على ما قررناه آنفا. وقد ذهب إلى هذا بعض أهل العلم، وهو رواية عن الإمام أحمد، أي ذهبوا إلى أن من لم يؤد الزكاة مع اعترافه بوجوبها فهو كافر، ولكن الصحيح أنه لا يكفر، وإنما يكون عاصيا فاسقا مستحق للوعيد الشديد الذي ذكره الله تعالى في كتابه، وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة في من منع إخراج الزكاة. ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر عقوبة من لم يؤد الزكاة، قال ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار.
لا.
وإذا كان يمكن أن يرى سبيله إلى الجنة فإنه ليس بكافر، إذ الكافر لا يمكن أن يرى سبيلا له إلى الجنة. وعلى هذا فيكون هذا الحديث منطوقه مقدما على مفهوم الآية الكريمة، لأنه من المقرر عند أهل العلم أن المنطوق مقدم على المفهوم. هاتان آيتان من كتاب الله تدلان على كفر تارك الصلاة. وأما السنة فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة الذي في السنن وهو إما صحيح أو حسن قال فيه العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فهذان حديثان يدلان على أن تارك الصلاة كافر. وعلى هذا فيكون الكتاب والسنة قد دل على كفر تارك الصلاة كفرا مخرجا عن الملة. وكذلك أيضا الصحابة رضي الله عنهم روي عنهم ما يدل على ذلك، كما في الصحيح عن عمر رضي الله عنه أنه قال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقد حكى بعض العلماء جماع الصحابة أو جمهورهم على كفر تارك الصلاة. وعلى هذا إذا قلنا بأنه كافر وهو القول الحق إن شاء الله، إذا قلنا بذلك فإنه يحكم بردته ويثبت في حقه ما يثبت في حق المرتدين من انفساخ زوجته منه إن كان متزوجا، لأن المسلمة لا تحل الكافر بنص القرآن. وكذلك أيضا لا يغسل إذا مات ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين لأنه ليس منهم، ويجب على أهله وذويه الذين يعلمون منه ترك الصلاة وإصراره على الترك إلى أن مات يجب عليهم أن يدفنوه بعيدا عن مقابر المسلمين، ويحرم عليهم أن يغسلوه أو يكفنوه أو يقدموه للمسلمين يصلون عليه، لأن ذلك من غش المسلمين، فإن المسلم لا يجوز له أن يصلي على الكافر لقوله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تصلي على أحد منهم يعني من المنافقين مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله، فالعلة هي الكفر. وعلى هذا فلا يصلي على كل كافر سواء كان أصليا أم مرتدا كتارك الصلاة. وينبني على ذلك أيضا أنه لا يرثه أقاربه المسلمون إذا مات على هذه الحال تقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وكذلك هو لا يرث أحدا من أقاربه المسلمين إذا مات قريب له وهو في حال ترك الصلاة. وكذلك ينبني عليه أنه لا يصح حجه لو حج وهو لا يصلي. وينبني عليه أيضا أنه لا يحل له أن يدخل مكة ولا حرمها لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وهذه المسألة مهمة جدا يجب العناية بها والتنبه لها، ويجب على من علم بشخص هذه حاله أن ينصحه أولا ويرشده إلى الحق ويخوفه من عذاب الله سبحانه وتعالى، فإن انتهى واستقام وأقام الصلاة فذلك من نعمة الله عليه وعلى من نصحه وأرشده، وإن لم يفعل فالواجب على من علم به أن يرفعه إلى ولاة الأمور.
لا.
وعلى ولاة الأمور أن يقوموا بما أوجب الله عليهم في معاملة هذا الشخص وأمثاله. ونسأل الله تعالى للجميع التوفيق والهداية.
قال الحسن البصري يوما لرجل حضر جنازة أتراه لو رجع إلى الدنيا يعمل صالحا؟ قال الرجل نعم. قال رحمه الله إن لم يكن هو فكن أنت.
بشر المشائين في الظلم، بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام التام عند الله يوم القيامة. ولكن ما أقل المشائين إلى المساجد في الظلم. أين المشاؤون إلى الملاعب؟ مئات الآلاف. أين المشاؤون إلى الأسواق؟ مئات الآلاف. أين المشاؤون إلى الملاهي؟ مئات الآلاف. أين المشاؤون إلى المساجد؟ تعدهم على رؤوس الأصابع. وأكبر دليل على هذا أن تحصر عدد السكان في حيك وانظر عدد المصلين، لا يصلي 30% من أعضاء الحي، لا يصلون صلاة الفجر لا يشهدونها، وبقية الصلوات قد يشهدونها وقد يصلونها في البيوت، وهذا ترك لسنن الهدى، والصلاة مع الجماعة من سنن الهدى، ومن تركها فقد ترك هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الذين يتأخرون عن حضور الجماعة، الذين لا يشهدون الجماعة مع المسجد، نسألهم بالله ما عذرهم؟ ما عذرهم؟ أهم من المعوقين أو المشلولين؟ لا والله، الواحد منهم لو ركل برجله سارية أو عمودا لسقط من قوة بدنه، ولكنه أضعف مخلوق عندما يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح. والمصيبة أن بعضهم يدعي كمال الإيمان ويثني على نفسه بمناقب المهاجرين والأنصار حينما يتحدث وهو لا يشهد هذه الصلاة مع الجماعة. أهو مكفوف البصر؟ إن النبي لم يأذن لكفيف البصر أن يصليها في بيته. جاءه الرجل قال يا رسول الله، كبير في السن، كفيف البصر، طاعن في العمر، ليس لي قائد يقودني، الطريق إلى المسجد كثيرة الهوام والدواب والسباع، هل أصلي في بيتي يا رسول الله؟ قال نعم. فلما ولى دعاه أخرى فقال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال إذن فأجب، ولو جازت الرخصة لأحد أن يصلي في بيته لجازت لذلك الكفيف الذي لا يجد قائدا، لجازت لذلك الكبير الذي لا يجد من يدله في طريق مخوفة بالهوام والسباع. فيا عباد الله، ما الذي يشغلنا عن صلاة الفجر؟ مسلسل السهرة، فيلم الفيديو، ما الذي يشغلنا عن صلاة الفجر؟
الله أكبر، الله أكبر.
أخي، يا من انشغل بدنياه وبعد عن الله، يا من زين لك الشيطان سوء عملك فرأيته حسنا، يا من جحدت نعمة الله عليك فسمعت الأذان ولم تجب ولم تمرغ جبهتك لله، استمع قبل أن يفجعك ملك الموت وأنت على هذه الحال.
يا أصحاب التجارة أجيبوا نداء الله، يا أصحاب الرياضة يا من تؤخرونها استجيبوا لنداء الله، يا أصحاب المجمعات السكنية يا أهل الشقق أجيبوا نداء الله أقيموا الصلاة، يا أصحاب الشواطئ يا من تجلسون على السواحل أجيبوا نداء الله، يا من أنتم على القنوات عاكفون أجيبوا نداء الله، يا من أنتم في الطرقات ماضين وفي زواياها جالسين أجيبوا نداء الله، يا من في الأعمال منهمكين وعلى المكاتب جالسين أجيبوا نداء الله، أيها الآباء أيها الأمهات أجيبوا نداء الله، ربوا أولادكم على الصلاة أقيموا الصلاة، أقيموا عماد الدين وأمروا من ولاه الله عليكم، أيها المسؤولون أقيموا الصلاة في أعمالكم، فإن الدولة ولله الحمد والمنة تقيمها وتؤكد عليها وتأمر بها، ولقد كان عمر رضي الله عنه يتفقد رعيته ويحرص عليهم. نداء، إنه نداء، فكم يطالب بإجراء فحوصات الدم الوراثي، ولا شك أنه موافق لمقاصد الشريعة ومطلوب، ولكن نناشد ونطالب المطالبة بإحضار ورقة رسمية لمن تقدم للزواج خصوصا عن مجهولي الحال، لا بد أن يطالب ويناشد بأن يحضرون ورقة من إمام المسجد تثبت محافظتهم على الصلاة. فكم والله ضيعت أسر بأسباب هؤلاء المتخلفين، وخصوصا ممن يصلون الصلوات إذا أرادوا أن يتقدمون للزواج والنكاح، صلوا وأعفوا اللحى وانضبطت أحوالهم وأخلاقهم، صلى المصلي لأمر كان يطلبه فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام. فهذه مطالبة أضعها في أعناق أئمة المساجد ليتقون الله، لا يوقعون أوراقا للجنات تيسير الزواج وغيرها من أناس لا يشهدون الصلوات الخمس ليكتبوا فيها أنه لا يشهد صلاة الفجر. والله إذا أقمنا الصلاة في مجتمعنا وبيوتنا وأعمالنا أقمنا الدين حقيقة. رسالة أخرى لمن يترك الصلاة في مسجد الحي لأعذار غير شرعية، نقول له: مهلا يا أخي، مهلا يا والدي العزيز، مهلا يا أخي الكريم، كيف تراقب أولادك وأنت لا تصلي معهم في مسجد واحد؟ بل ومسجد الحي خصوصا كم تفوتك بعض السنن وربما تكبيرة الإحرام في كثير من الأحيان. وإذا أصبحت مريضا فمن يعودك؟ وأهل حيك لا يرونك موجودا معهم في مسجدهم، كيف يعرفون عنك أمورا وأمورا؟ إذن تأمل يا أخي أن صلاتك في مسجد حيك لها الفضائل والمكارم. أيها الإخوة والأخوات، أيها المسلمون، يا من نور الله قلبه بالإسلام واندلف بين أهله الصلاة عمود الإسلام وأداؤها شكر للرحمن، فمن فعلها فهو من أهل الإيمان، ومن تركها أو تكاسل عنها شابه أهل النفاق والعصيان. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الصلاة صلة موصلة لرضوان الله، وتاركها عاق وقاطع ومفسد في الأرض. الصلاة أول الحساب بها يوم القيامة، فمن صلحت صلاته صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. أسألك بالله يا من تركت بعض الصلوات كيف تستطيع تعويضها؟ الأموال تستطيع تعويضها، الوظائف تستطيع تعويضها، لكن الصلاة كيف تستطيع تعويضها؟ كيف تستطيع تعويضها؟ فيا سبحان الله، الصلاة فيها الانكسار والخضوع والإخبات لله جل جلاله، الصلاة فيها وقوف بين أرحم الراحمين. فلله كم حررت هذه الصلاة من أسير للشهوات، ومنعت مرتكبا للمحرمات ومنغمسا في الملذات، ومنعت إغضاب رب الأرض والسماوات. إنها الصلاة المباركة. فإلى متى يصر بعض الناس عن ترك طريق الأبرار والإصرار على طريق الفجار بجلوسهم في الشوارع والطرقات والمساكن؟ لا يأتون الصلاة إلا متأخرين، أو تركها بالكلية، أو لا يشهدون بعضها. الصلاة فيها القرب من الله لأنها صلة، فمن تركها فقد قطع الصلة مع الله. فاتق الله يا أخي المسلم، انظر لأولادك هل يشهدونها؟ وفي الفجر خصوصا، خصوصا أن بعض الأبناء لما نصحناهم قالوا أن والدنا لا يوقظنا. ولكن أتعجب فأقول: وجدت شبابا كثار، ووجدت في بعض المناطق لما ألقيت المحاضرة شباب في الثانوية وبعضهم في الابتدائية يأتون لصلاة الفجر قبلها بساعة كاملة، ولله الحمد والمنة، الله أكبر. ووجدت شبابا صغار في رابع وخامس ابتدائي يقول الإمام: هذا الولد وهذا يأتي مع الأذان إلى المسجد، لا يترك صلاة واحدة في المسجد. سبحان الله. وأذكر رجلا كبيرا في السن توفي من جماعة مسجدي رحمه الله، كان يا إخوة ثقيلا ومريضا، كان من بيته وهو قريب إلى المسجد يظل على عصاته 25 دقيقة يحبو حبوا حبوا كأنه يحبو إلى المسجد، حتى لما ثقل في آخر حياته وهو لا يبصر كثيرا إذا سلمت عليه فقلت: معك فلان، انهمرت عيناه بالدمع والبكاء. يقول لي: إذا أقمت الصلاة في المسجد خرجت في ساحة البيت لكي أسمع الصلاة، ولكنني لا أستطيع أن آتي إليها. الله أكبر، الله أكبر، إنها نماذج رائعة، نماذج رائعة. ويقول لي بعض الشباب: أمي هي التي ربتنا على الصلاة، بل كانت تضربنا وتشد علينا إذا تأخرنا. الله أكبر. وكم اتصلت علي نساء تقول بعضهن: أوقظ أبنائي للصلاة ويتأخرون، ما نصيحتك؟ قلت: جزاك الله خيرا، فأنت توقظينهم وإن تأخروا قليلا، فاصبر، لأن الله قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، واصطبر عليها. رسالة لإمام المسجد ولأهل الحي أن يزوروا تاركي الصلاة من جيران المسجد. فللأسف وجد أن بعض الأئمة هداهم الله بعضهم مسك المساجد 35 سنة وبعضهم 25 وبعضهم 20 سنة لم يزور بعض جيران الحي والعياذ بالله. بل يقول لي أحد الدعاة لما جئت لإمام المسجد وقلت له اذهب معي لجاري المسجد فلان، ولما زرناه قلت لصاحب البيت أتعرف هذا؟ قال لا. قلت له هذا إمام المسجد، وإذا بالإمام لا يعرف هذا وهذا لا يعرفه، وهو جار المسجد بيته مقابلا له. فالله أيها الأئمة إنها أمانة في أعناقكم، والله إنها أمانة في أعناقكم، سوف يسألكم الله عنها يوم القيامة. زوروا هؤلاء الناس، برئوا ذممكم أمام الله، برئوا ذممكم أمام الله، برئوا ذممكم أمام الله. وأنتم أيها الجيران برئوا ذممكم أمام الله قبل أن تقفون خصما أمام الجبار جل جلاله يوم القيامة، فيقول الجار لم ينصحني، ويقول الأخ لم ينصحني، ويقول الابن لم ينصحني.
فإذا قال قائل ما دواء هذه العلة التي ابتلي بها بعض الناس وهي ترك الصلاة؟ فالجواب أن نقول الأمر ولله الحمد سهل، يزول إذا أقبل الإنسان إلى ربه وأناب إليه وعاد من الباب الذي خرج منه، فأقام الصلاة وتاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. اقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل:
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا.
لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. اللهم أورثنا إياها يا رب العالمين، اللهم أورثنا إياها يا رب العالمين، اللهم أورثنا إياها يا رب العالمين. اللهم اهد هؤلاء القوم الذين تركوا الصلاة واتبعوا الشهوات، اللهم اهدهم إلى الرجوع إليك يا رب العالمين.
أخي في الله، بعد كل ما سمعت ألم ترعوي؟ ألم تتأثر؟ ألك عذر بعد الآن في أن تستمع إلى منادي الله ينادي للصلاة فلا تجب؟ ألا تخشى أن يأتيك ملك الموت وأنت على حالك وبعيد عن رحمة الله؟ ألا تخشى أن يحال بينك وبين أن تسجد لله سجدة؟ أفق أخي، أفيقي أخي، ونحيطكم علما بأن حقوق النسخ والتوزيع لهذه المادة محفوظة. جزى الله خيرا كل من شارك في هذا الإصدار، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة تميم بالتعاون مع تسجيلات البشائر الإسلامية بالأفلاج، ونودعكم على أمل اللقاء بكم عبر إصدار آخر. لطلب الكميات والتوزيع الخيري يرجى الاتصال على 055-48-2668 أو 058-13-8531. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.